بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمن أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى اسم الله جل وعلا الشهيد فالشهيد اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى قد ورد هذا الاسم في مواضع في كتاب الله جل وعلا منها قوله جل وعلا في كتابه الكريم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بالله لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قال جل وعلا في كتابه الكريم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وقال جل وعلا في كتابه الكريم قال سبحانه وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد قال جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا قال جل وعلا إن الله على كل شيء شهيد فاسم الله جل وعلا الشهيد ذكر في مواضع كثيرة في كتاب الله جل وعلا وثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل استلف من رجل آخر 1000 دينار فقال له ذلك الرجل ائتني بالشهداء أشهدهم فقال له كفى بالله شهيدا قال ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فأعطاه 1000 دينار الحديث الطويل الذي فيه تلك القصة العظيمة وذلك المثل الرائع في الوفاء بالعهد حيث وضع ذلك الرجل 1000 دينار في خشبة نقرها لأنه لم يجد سفينة تذهب إلى ذلك الذي استلف منه فنقر خشبة ووضع فيه 1000 دينار ورسالة وتركها فوصلت إلى ذلك أدى الله جل وعلا عنه ومعنى اسم الله جل وعلا الشهيد يقول السعدي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الاسم قال الشهيد أي المطلع على كل شيء المطلع على كل شيء الذي سمع جميع الأصوات الذي سمع جميع الأصوات خفيها وجليها وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها الذي أحاط علمه بكل شيء الذي شهد على العباد وللعباد ما عملوه وذكر رحمه الله تعالى في كتابه الواضح أو الحق الواضح المبين قال رحمه الله تعالى واسم الله جل وعلا الشهيد والرقيب مترادفان ومعناهما الذي أحاط بكل شيء، أحاط سمعه بكل المسموعات، وأحاط بصره بكل المبصرات، وأحاط علمه بكل المعلومات الخفية والجلية، الذي علم ما دارت ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ. فاسم الله جل وعلا الشهيد معناه المطلع على كل شيء، المحيط سمعه بكل مسموع، المحيط بصره بكل مبصر، المحيط علمه بكل معلوم، فقد أحاط بكل شيء جل وعلا الشهيد الرقيب. ومن مقتضى الإيمان بسم الله جل وعلا الشهيد أن يحسن العبد العبادات والأعمال والأقوال، لأنه إذا أيقن أن الله جل وعلا الشهيد الرقيب مطلع عليه، فإن ذلك يدفعه إلى إحسان العمل وإحسان العبادة. إحسان العمل سواء العمل الدنيوي أو العمل الديني، فإذا كان بناء أحسن في البناء، لماذا؟ لأنه يشاهد ويستحضر مراقبة الشهيد له جل وعلا. وهكذا إذا كان نجارا أو إذا كان موظفا أو كان عاملا في أي عمل كان، فإيمانه بالله جل وعلا الشهيد وأنه مطلع عليه ويشهد عمله يدفعه ذلك بمقتضى إيمانه وتعبده لله جل وعلا باسمه الشهيد أن يحسن العبادات وأن يحسن الأعمال. إن الله جل وعلا يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أي أن يحسن هذا العمل، لأن الشهيد يراه ويطلع عليه. وهكذا يحسن في العبادات، يحسن صلاته ويحسن صيامه ويحسن زكاته ويحسن حجه ويحسن في معاملاته، في بيعه وشرائه، في أخذه وعطائه، في بره لوالديه، في دعوته، في سائر عباداته القولية والعملية. وأعظم من ذلك أن يحسن اعتقاده، أن يحسن اعتقاده، لأن الله جل وعلا مطلع على اعتقاده. الشهيد جل وعلا يشهد اعتقاد العبد الذي في قلبه، فعليه أن يحسن هذا الاعتقاد. ولذلك كان من أعظم أركان الدين ومراتب الإسلام الإحسان، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في سؤال جبريل حين سأله قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى هذا أن العبد عليه أن يراقب الشهيد جل وعلا والرقيب عليه سبحانه وتعالى، فيحسن العمل، إذا دخل في صلاته أحسنها، وهكذا إذا قام إلى أي عبادة من العبادات يؤديها عليه أن يحسن في هذه العبادة القولية أو العملية. وهكذا من مقتضى التعبد لله جل وعلا باسمه الشهيد أن لا يغفل العبد عن ذكر الله جل وعلا، فيكون دائما على ذكر لله سبحانه وتعالى وعلى استحضار للشهيد جل وعلا وأنه يشاهده، لأن الذنوب والمعاصي إنما تأتي من جهة الغفلة. في الوقت الذي يغفل العبد عن ربه جل وعلا وعن استحضار مشاهدة الشهيد جل وعلا له، فإنه يؤتى من هذا الباب، تتخطفه الشياطين فتستغل تلك الغفلة، تستغل تلك الغفلة التي يقع فيها. وإلا إذا كان العبد على استحضار دائم لرب العالمين جل وعلا الشهيد الرقيب، فإنه كلما همت وأمرته نفسه الأمارة بالسوء تذكر واستحضر مشاهدة الشهيد جل وعلا له فامتنع عن ذلك. ويوسف عليه الصلاة والسلام حين كان مستحضرا لشهود الشهيد جل وعلا له كان قال عليه السلام لما قالت له هيت لك تلك المرأة كما قال جل وعلا في كتابه الكريم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لما كان على استحضار لمراقبة الشهيد جل وعلا له كان ذلك من أعظم أسباب نجاته من هذه الفتنة ومن هذه المحنة. وهكذا العبد إذا كان على استحضار دائم فإنه إذا عرض عليه الحرام قال معاذ الله، وإذا طلب منه أن يفعل الحرام قال معاذ الله. ما الذي يدفعه أن يقول معاذ الله أو استغفر الله؟ يدفعه استحضاره لشهود الشهيد جل وعلا له. لكن في الوقت الذي يغفل عن هذه المراقبة وعن استحضار هذا الشهود من رب العالمين جل وعلا له فإنه يلبي طلب من طلب منه فيفعل الحرام وربما يقول الحرام ولا يبالي لأنه في غفلة عن استحضار شهود الشهيد جل وعلا له. وهكذا من مقتضى الإيمان والتعبد لله جل وعلا باسمه الشهيد أن يفي العبد بالعقود والعهود التي يتعهد بها للناس، لأنك يا عبد الله حين تجعل عهدا لأحد وتجعل عقدا لأحد معنى ذلك أنك جعلت الله جل وعلا شهيدا على هذا العهد وشهيدا على هذا العقد، فكيف بعد ذلك يحصل منك الإخلال بعدم الوفاء بهذا العهد وعدم الوفاء بهذا العقد، وأنت قد جعلت الله جل وعلا شهيدا، قد جعلت الله جل وعلا كفيلا. وانظروا إلى ذلك الرجل الذي قصه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من بني إسرائيل، هذا الذي عظم الشهيد جل وعلا، فلما جعل الله جل وعلا شهيدا حين طلب منه أن يأتي بشهيد قال كفى بالله شهيدا، لكن هل قال كفى بالله شهيدا وهو في تلك الحال عنده في نفسه أنه سيخلف أو أنه لن يفي بهذا الوعد؟ لا، ما قال ذلك الكلام إلا وقد قام بقلبه أنه سيفي بهذا العهد مهما حصل ومهما كذلك كان من الأمور، فلا بد أن يفي بذلك العهد. ولذلك كان من عجيب ما صنع ذلك الأمر الذي ربما لا يفعله أحد إلا من عظم في نفسه الشهيد جل وعلا وفي قلبه، فإنه يعلم أنه ما دام أن الله جل وعلا هو الشهيد وقد شهد لمن أخذ منه ذلك المال بأن شهيده هو الله جل وعلا فإن الله لن يضيعه إذا صدق في ذلك، وكان الأمر كما حصل، فجعل ذلك المال في تلك الخشبة فأدى الله سبحانه وتعالى عنه. فكيف بكثير من الناس ربما يشهد ويجعل العقود والعهود ويجعل الله جل وعلا شهيدا على عقده وعلى عهده، فإذا هو يخل به وما بينه وبين عهده وإخلاله به إلا لحظات يسيرة، ربما بعد كتابة العقد والانتهاء منه بعد دقائق فقد أخل بذلك العهد وقد أخل بذلك العقد. أين التعظيم من هذا لله جل وعلا الشهيد الذي قد جعله شهيدا وكذلك رقيبا على عمله وعلى عهده وعلى عقده؟ ومن ذلك ما يتساهل به الناس في الشهادات، فهناك من يشهد في المحاكم ويقول في آخر كلامه والله على ما أقول شهيد، يشهد شهادة ثم يقول والله على ما أقول شهيد، وبعد ذلك نسأل الله العافية والسلامة يخل بذلك، بل ربما يقول والله على ما أقول شهيد، وهو يعلم أنه كاذب في هذه الشهادة، وأن هذه الشهادة كذب، وأن هذه الشهادة زور. فهذا لا يحصل إلا عند من ضعف تعظيمه للشهيد جل وعلا، من ضعف تعظيمه لله جل وعلا الشهيد، فهو الذي يقول ولا يبالي والله على ما أقول شهيد، وهو كاذب فيما قال، وهو في نفسه كذلك أنه لن يلتزم بهذه الشهادة التي قالها. فهذا من الجرم العظيم ومن الإثم العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس ولا يبالون، ويظنون أن الأمر هين، وهو عند الله جل وعلا عظيم. وهكذا كذلك ربنا سبحانه وتعالى قد أثنى وجعل الأجور العظيمة لأولئك الذين عظموا الله جل وعلا في أعمالهم، فراقبوه جل وعلا وأيقنوا حقا أنه الشهيد عليهم سبحانه وتعالى. فالسبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما كان لهم هذا الجزاء العظيم من رب العالمين جل وعلا الخاص إلا لأنهم راقبوا الله جل وعلا في أعمالهم، وراقبوا الشهيد جل وعلا في أعمالهم، فذلك حكم بالعدل إمام عادل، فراقب الله جل وعلا الشهيد وعلم أن الله جل وعلا شهيد عليه في حكمه، فأحسن في حكمه، فكان حكمه موافقا لشرع رب العالمين جل وعلا وعادلا. وذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله جل وعلا، فإنه في نشأته قد عظم الله جل وعلا منذ بدء نشأته، فكان على استحضار شهود الله جل وعلا الشهيد له، فلم تأخذه النزغات والأهواء التي عند الشباب مما يصبون إليها، ونزعات الشباب كثيرة، والشباب أكثر مظنة للوقوع في الانحرافات والزيغ، لكن لما كان هذا الصنف من الشباب على شهود لله جل وعلا منذ بداية نشأته كان له هذا الجزاء العظيم عند الله جل وعلا. والآخر كذلك الذي أحب لله جل وعلا وفي الله، فما كانت محبته لدنيا، وما كانت محبته كذلك لأغراض شخصية، وإنما كانت محبته لله جل وعلا محبة لله وفي الله، على مراقبة لله جل وعلا في هذه المحبة، وعلى شهود الشهيد عليه جل وعلا في هذه المحبة، فما كانت إلا لله جل وعلا وفي الله سبحانه وتعالى. والآخر كذلك الذي تعلق قلبه بالمساجد وهو مستحضر لشهود الله جل وعلا له لعمله، فكان من العاكفين في بيوت الله جل وعلا، الذين تعلقت قلوبهم بهذه البيوت العظيمة لعلمهم أن هذه البيوت أفضل البيوت، وفيها تنشرح الصدور، وفيها تطمئن القلوب، وفيها تهدأ النفوس، فتعلقت قلوب هؤلاء بهذه البيوت العظيمة حال كونهم شاهدين مراقبين لشهود الشهيد جل وعلا عليهم، فكان لهم هذا الجزاء العظيم الخاص من الله جل وعلا. وهكذا الآخر الذي راقب الله جل وعلا في صدقته، فكانت صدقته إخلاصا لله جل وعلا ومراقبة للشهيد جل وعلا، بلغ به المقام إلى أن شماله صارت لا تعلم ما نفقت يمينه، إلى هذا الحد من إخفاء هذه الصدقة والإخلاص فيها ومراقبة الشهيد جل وعلا فيها، حتى شماله لا تعلم ما نفقت يمينه. وهكذا كذلك الآخر الذي راقب الله جل وعلا وعلم أن الشهيد جل وعلا يشاهده، ترك تلك الفاحشة مع أنه قد توفرت له الدواعي للوقوع فيها، لكن منعه مراقبته للشهيد جل وعلا، وعلم أن الله جل وعلا هو الشهيد يشاهده إذا وقع في هذه الفاحشة وفي هذه المعصية، فقال إني أخاف الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والآخر كذلك الذي ذكر الله خاليا أخلص لله جل وعلا في هذا الذكر، فكان ذكره إخلاصا في خلوة لا يعلم بحاله إلا الله جل وعلا، فلما كان هذا الإخلاص منه في الذكر وعلى هذه المراقبة العظيمة للشهيد جل وعلا سبحانه وتعالى له، فأخلص في هذا الذكر حتى دمعت عيناه وفاضت عيناه بالدمع إخلاصا لله جل وعلا. وهكذا أصحاب الغار الثلاثة ما كان سبب نجاتهم من تلك الشدة وتلك المحنة إلا أنهم راقبوا الشهيد جل وعلا الرقيب عليهم في أعمالهم، فكان سببا عظيما في نجاتهم من تلك الشدة. فالأول راقب الشهيد جل وعلا في بره لوالديه، كان بارا بوالديه وكان يريد بهذا البر وجه الله جل وعلا، لا الثناء والسمعة من الناس ولا غير ذلك من مطامع الدنيا، وإنما أراد بذلك وجه الله جل وعلا، فنفعه ذلك الإخلاص وذلك العمل الذي كان معه المراقبة وشهود الشهيد جل وعلا له في ذلك المقام العظيم. والآخر الذي كان عفيفا فقد قدر على ابنة عمه التي كان يحبها حبا شديدا، ومع هذا قد مكنته من نفسها، فلما ذكرته بقولها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فإنه راقب الله جل وعلا الشهيد وعلم أن الله جل وعلا شهيد عليه وعلى هذه الكلمة التي قالتها هذه المرأة، فما حاله مع هذه الكلمة وما هي مراقبته لله جل وعلا بعد سماعه لهذه الكلمة؟ ماذا يصنع؟ هل سيرتدع؟ هل سيجعل لهذه الكلمة ميزانا؟ هل سيجعل لهذه الكلمة مقاما في قلبه؟ أو أنه سيمرها كأي كلمة تقال؟ فلما كان الحال منه على تلك المراقبة العظيمة فإن هذه الكلمة دخلت إلى سويداء قلبه، فكانت سببا لتركه ابنة عمه التي كان يحبها حبا شديدا، وقد أعطاها مالا كثيرا وترك ذلك المال. والآخر كذلك الذي راقب الله جل وعلا في عمله وكان أمينا على ذلك المال الذي تركه ذلك الرجل الذي قد عمل عنده، فثمره له حتى صار مالا عظيما، فلما طلبه في يوم من الأيام أعطاه ذلك، فلما كانت عنده المراقبة وشهود الشهيد جل وعلا له لذلك العمل فكان أمينا، فالله جل وعلا جعل ذلك من أسباب نجاته من هذه الشدة العظيمة حين دخل هذا الغار. وهكذا عبد الله اعلم أنك إذا أحسنت العمل وكانت أعمالك فيها المراقبة لله جل وعلا واليقين بأنه جل وعلا الشهيد وهو مطلع عليك ويشاهدك، فذلك يدفعك إلى إحسان العمل وإلى إحسان العبادات وإلى ترك الذنوب والمعاصي وإلى عدم الوقوع في الغفلة، لأنك على دوام استحضار للشهيد جل وعلا لإيقانك بأنه جل وعلا الشهيد الذي آمنت به حق الإيمان أنه الشهيد المطلع عليك. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إحسان عباداتنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يوفقنا لمراقبته جل وعلا، وأن يجعلنا ممن يراقب شهادته له. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.